الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب اللعان. اللعان مصدر لاعن، لاعن يلاعن ملاعنة ولعانة، وهو مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وأما في الشرع فاللعان هو أيمان، هو شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، ولذلك سمي لعانا. وسببه إذا قذف الرجل زوجته، إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فإنه إما أن يقيم البينة على ما قذفها به، وإلا فإنه يجب عليه حد القذف، ولا يسقط عنه حد القذف إلا إذا شهد على نفسه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ودعا على نفسه في 5 باللعنة إن كان من الكاذبين. فإذا فعل ذلك فإنه يسقط عنه الحد. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم، يعني يقذفونهن بالزنا، ثم لم يأتوا بأربعة ولم يكن لهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهذا يسقط عنه الحد، لأن الأصل في القذف وجوب الحد إن لم يأتي القاذف ببينة 4 شهود يشهدون على صحة ما قذفها به. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذا إذا كان القذف لأجنبية أو لأجنبي، لكن إذا كان القذف من الزوج لزوجته فهو أيضا كغيره، مطلوب منه أن يأتي ب4 شهداء أو يشهد 4 شهادات على نفسه إنه من الصادقين، ويختم 5 باللعنة عليه إن كان من الكاذب. وهذا فيه صيانة للأعراض وحماية للأعراض من التلطيخ والتدنيس، طلب للستر وكف للألسنة عن الكلام القبيح. وأصل سبب اللعان هو أن رجلا من الصحابة قذف امرأته لأنها زنت، فأنزل الله هذه الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الآيات له سبب النزول، قد حصل هذا من صحابيين، أحدهما هلال بن أمية قذف امرأته، والثاني عويمر بن عجلان. فقيل إن الآية نزلت في هلال بن أمية هو الذي جاء الأول، ثم جاء بعده عويمر بنفس القضية، فالآية نزلت في حقهما جميعا، وهي عامة إلى أن تقوم الساعة، تشريع عام، لكن سبب النزول هو أحد الصحابيين، هذا هو سبب النزول. وفي هذا فرج للزوج إذا رأى امرأته على المكروه، فماذا يفعل؟ إن سكت وبقي أبقاها عنده هذا خطير جدا، وإن تكلم فإنه يجب عليه الحد، فماذا يفعل؟ شرع الله له اللعان. وأيضا الولد الذي لا يعترف أنه منه، كيف يتخلص منه؟ لا يتخلص منه إلا باللعان. فهذا فيه فرج للزوج الذي يبتلى بمثل هذا، أولا أنه يسقط عنه حد القذف، وثانيا أنه يحصل له نفي الولد الذي يرى أنه ليس منه، لأن الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، ولا يتخلص منه إلا بهذا باللعان. فهذا تشريع حكيم من الله سبحانه، فيه صيانة للأعراض، وفيه فرج للأزواج الذين يبتلون مثل هذا الشكل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله،
هذا فيه بيان سبب نزول هذه الآيات، حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث شيء، سؤال افتراضي، وهو قيل إنه عويمر العجلاني، وقيل إنه هلال بن أمية، وكلا الرجلين حصل لهما هذا. فالآية نزلت فيهما جميعا، وفي كل من حدث له مثل ذلك إلى يوم القيامة. لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يرى امرأته على الفاحشة، ماذا يصنع؟ هذا سؤال افتراضي. إن تكلم تكلم بأمر عظيم وهو القذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني على أمر عظيم، فماذا يصنع؟ سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء. فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع، السؤال عن شيء لم يقع هذا مكروه. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يكره لعباده كثرة السؤال، كره لكم قيل وقال كثرة السؤال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. وفي الحديث: إن أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الله جل وعلا سكت عن أشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، قال: فلا تسألوا عنها. الإنسان لا يسأل إلا إذا حصل له شيء، قبل أن يحصل شيء لا تسأل. وقد تبتلى هذا الرجل، لما سأل ابتلي، قال: يا رسول الله وقعت في الذي سألتك عنه. هذا فيه دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن الشيء المكروه قبل أن يقع، لا يسأل عن الشيء المكروه قبل أن يقع، أما إذا وقع فلا بد من السؤال. ولذلك لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وقع له هذا الشيء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه وقع له ما سأل عنه، فأنزل الله آية اللعان، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وقال له: اتق الله فإن عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة، المذكور في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد شديد للقاذف، فهو بين أمرين: إما أن يقام عليه الحد في الدنيا، حد القذف، هذا عذاب في الدنيا، أو يحل به العذاب في الآخرة. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والله يا رسول الله ما كذبت عليها. ثم دعاها فقالت: لا والله يا رسول الله لقد كذب علي. فشهد الرجل على نفسه 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحكمة في كون الرجل يختم بلعنة الله والمرأة تختم بغضب الله؟ الحكمة والله أعلم أنه لا بد، الرجل إذا حلف 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن التهمة تتوجه إلى المرأة أكثر، تتوجه إلى المرأة أكثر، وهي أقرب إلى الكذب، والغضب أشد من اللعنة، الغضب أشد من اللعنة، لذلك تغلظ الوعيد عليها بالغضب وهو أشد من اللعنة، لأن الغضب لا يكون إلا مع الجحود بعد العلم، ولهذا اليهود مغضوب عليهم لأنهم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله، الغضب يكون على من جحد مع العلم. لما كانت المرأة مظنة أنها جحدت مع العلم استحقت غضب الله سبحانه وتعالى. أدل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى بيان سبب نزول آية النور والذين يرمون أزواجهم، وأنها نزلت في قصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني لما كل منهما قذف امرأته بالزنا. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية اللعان في الإسلام، على مشروعية اللعان في الإسلام إذا حصل مثل هذه الواقعة. وفي الحديث دليل على كمال هذه الشريعة الغراء التي ما تركت شيئا يحتاج إليه المسلمون إلا وبينت حكمه. ومنه هذه المسألة العظيمة وهي ما يحصل بين الزوجين من هذه المعضلة العظيمة، فجعل الله منها فرجا ومخرجا في هذا التشريع الحكيم. المسألة الثالثة فيه أنه يبدأ بالرجل لأنه المدعي، يبدأ بالرجل لأنه المدعي فيشهد أربع شهادات، كل شهادة تكون فيما عوضا عن الشاهد، لأن الشهود على إثبات الزنا كم؟ كم الشهود على إثبات الزنا؟ أربعة. فكل شهادة تكون عن واحد، عن شاهد واحد يشهد على نفسه أربع شهادات بالله، هذا يمين مؤكده باليمين، أشهد هذه شهادة بالله هذا قسم، هو جمع بين القسم بين الشهادة والقسم أربع مرات، كل مرة عن شاهد، ثم ختمها بالدعاء على نفسه بلعنة الله وهو طرده وإبعاده عن رحمته إن كان من الكاذبين. هذا فيه تحريم الكذب، فيه تحريم الكذب، شناعة الكذب، لا سيما الكذب على الناس في أعراضهم. وفي الحديث دليل على أنه يثنى بالمرأة بعد الرجل فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تنقض شهاداته إنه لمن الكاذبين، هو يقول إنه لمن الصادقين وهي تقول إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. والخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان، وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما فإنهما يفترقان إلى الأبد فرقة مؤبدة، ولا يحل له بعد ذلك أن يتزوجها فرقة مؤبدة. لهذا قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآتي أنه قال له لا سبيل لك عليه، إذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فإنه تحصل الفرقة. اختلف العلماء هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان أو أنه لا بد أن يفرق بينهما الحاكم أو أنه لا بد أن يطلقها الزوج. الصحيح الأول أنها تحصل الفرقة تلقائيا بتمام اللعان، تحصل تلقائيا بتمام اللعان. وفي الحديث أيضا المسألة الرابعة أن الحاكم يخوف الزوجين بالله ويعظهما ويقول لهما عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة ويخوفهما، وأيضا يؤدي الشهادات وهي تؤدي الشهادات عن قيام ما هو عن قعود، وهي قائمة وهو قائم بمحور من الناس. حتى يحصل بذلك العلم والإعلام.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا فيه مسائل في اللعان. المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسابكما على الله، أحدكما كاذب. هذا بلا شك أن أحدهما كاذب، لا، ما يمكن إنهم كلهم يكونون صادقين أبدا، لابد أن أحدهما كاذب، إما الزوج وإما الزوج، لا يكونان صادقين أبدا، لابد أن أحدهما كاذب. لكن الشرع يبنى على الظاهر، أما البواطن فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. الأحكام الشرعية تبنى على الأمور الظاهرة، فإذا تم اللعان ترتب الحكم الشرعي من التفريق بينهما وانتفاء الولد عن الزوج، وإن كان أحدهما قطعا أنه كاذب لكن لم يتعين من هو فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالأحكام الشرعية تبنى على الظاهر، وأما القلوب فإنها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى السرائر. فالحاكم إنما يحكم على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. الحاكم لا يعلم الغيب، وإنما يجري الإجراءات الشرعية بين الخصوم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما واقع الأمر في الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة، أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر، وأما الحقيقة فهي عند الله، وهو الذي يحكم بينهما يوم القيامة. فالحكم النهائي إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الحكم الشرعي في الدنيا فهو على الظاهر. هذا لا واحد يقول: والله أنا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي، يقول: لا، إن كنت كاذبا فهو ما هو بحلال لك، حرام عليك. ولو حكم به القاضي، القاضي معذور، لأنه إنما يبني على الظاهر وعلى نحو ما يسمع. وأما أنت ما يبريك الحاكم ولا ينفعك شيء يوم القيامة. بعضهم يقول: أنا أخذته من المحكمة حكم شرعي ويأكله، إن كان كاذبا فهو حرام عليه وسحت وقطعة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحلف وهو كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. الأمور صعبة ما هي سهلة، فعلى الخصوم أن يتقوا الله وأن يصدقوا. وإذا كان الإنسان ما عنده صدق في دعواه فإنه لا يقدم عليها، فكيف إذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتزوير؟ الأمر أشد. إذا المسألة مسألة خصومة في الدنيا وتنتهي، المسألة الأحكام تعاد يوم القيامة، تعاد الأحكام يوم القيامة، ويحكم بها أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى وينصف المظلومين من الظلمة، وإن كانوا أخذوه في الدنيا بحكم شرعي. أحدكما حسابكما على الله أحدكما كان، هذا فيه بيان أن الشارع إنما أن أحكام الشرع إنما هي على الأمور الظاهرة، وأما الأمور الباطنة فحسابها على الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل مالي يعني الصداق، قال له لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. هذا فيه مسألة ثانية، وهي أنه إذا تم اللعان فإنه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل على الزوجة، وليس فيها رجعة وليس فيها عقد ثاني، ولو تزوجها آخر ما تحل أبدا، فرقة مؤبدة لا سبيل لك عليها. هذا فيها أن الفرقة تحصل بمجرد انتهاء اللعان مستوفيا لشروطه. المسألة الثالثة أن الزوج لا يستحق الرجوع للصداق على زوجته التي لاعن منها وفرق بينه وبينها، لا يستحق عليها الصداق، لأن الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم مالي يعني الصداق الذي دفعته إليها، قال إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجه، لأن الصداق بعد الدخول يتقرر للزوج، الصداق بعد الدخول يتقرر للزوج، فهو بما استحللت من فرجه، وإن كذبت وإن كنت كاذبا عليها فهذا أبعد، يعني تجمع بين الكذب وأخذ الصداق، هذا ما هو ممكن أبدا، هذا ما هو ممكن، الرجوع بالصداق ما هو ممكن سواء كان صادقا أو كاذبا، إن كان صادقا فهو بما استحل من فرجه، وإن كان كاذبا فلا يستحق الرجوع به من باب أولى، باب أولى، ولهذا قال أبعد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه.
هذا في قضية الولد بين المتلاعنين، الولد إذا نفاه الزوج باللعان صراحة أو ضمنا، يعني يقول هو هذا الولد ليس مني، هذا الحمل، قال هذا الحمل ليس مني أو هذا الولد ليس مني، فإنه ينتفي باللعان ويكون ابنا للزوجة، يكون ابنا للزوجة ويلحق بها، يرثها وترثه، ويرثه من بعدها عصبة الأم، عصبته يكونون عصبة أمه، فينتفي الولد باللعان إذا ذكر صراحة أو تضمنا، ويكون ابنا للزوجة التي ولدته ويلحق بها. وهذا من فوائد اللعان، أن الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه، لأن الأصل أن الولد للفراش، ولا يستثنى من هذا إلا قضية اللعان مخصصة لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات تبين أنه من الزوج أو من غيره، فقال: إن جاءت به أبيض سبقا أو سبقا فهو للزوج. أبيض هذا معروف، يعني لون البياض، وسبقا يعني طويلا، سبقا يعني طويلا في جسمه فهو للزوج، لأن هذا شبه الزوج. وإن جاءت به أكحل، أكحل العينين يعني، والكحل سواد في العينين، شعر العينين يكون أسود كأنه مكتحل بالكحل. وإن جاءت به أكحل جعدا، يعني جعدا قصيرا، قصير القامة، فإنه لمن رماها به. هذا فيه العمل بالشبه، فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد، إذا حصل فيه نزاع يعمل بالشبه، يعرض على القافة، يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه، فمن ألحقوه به لحق به. إذا كان شبهه على أحدهما يلحق به. وجاء في الرواية أنه جاء على الوصف المكروه، جاء على الوصف المكروه، يعني على شبه المرمي به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني لولا أنه طبق عليها الحكم الشرعي باللعان لكان له معها شأن في العقوبة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة.
نعم، هذا تمام لما سبق، إن الحاكم قبل أن يحلف الزوج أو الزوجة يخوفه بالله ويعظه لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد. هذا أهون عليه من عذاب الآخرة، أهون عليه من عذاب الآخرة. ومن ذلك أنه يضع يده على فمه في الخامسة قبل نطقه باللعنة ويقول له: اتق الله، فإنها الموجبة. يعني إذا قلت هذا وأنت كاذب فعليك لعنة الله، أوجبت اللعنة على نفسك. والحد أهون من اللعنة، إقامة الحد عليه أهون من وجوب لعنة الله عليه. فهذا من جنس قوله: فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
هذا عويمر العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن لم تطلقها، إن كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، فهذا الطلاق ليس له أثر، ليس له موقع، ولكن عويمر رضي الله عنه فعله من باب الغيرة والغضب، وإلا فإنه جاء بعد الفرقة فلم يصادف امرأة، لكن عويمر فعله من باب الغيرة والغضب وشدة بيان أنه صادق. نعم.
وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم استدلوا به على أنه مباح تلفظ بالثلاث في لفظة واحدة، لأن الرسول لم ينكر عليه، استدل به بعض العلماء على أنه يجوز ويباح أن الرجل يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، لأن هذا الحديث فيه أن عويمرا طلقها ثلاثا والرسول يسمع ولم ينكر عليه، دل على إباحة طلاق الثلاث بلفظ واحد. وهو من أدلة الذين يقولون، وهم الجمهور الذين يقولون إن الثلاث بلفظ واحدة يقع ثلاثا وهو مباح، والرسول لم ينكر على عويمة ذلك ولم يقل إنها لمنكر. نعم.
وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
هذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة: لا ترد يد لامس. قال بعضهم: إنها تزني، لا ترد يد لامس إنها تزني، وهذا بعيد جدا، لأن هذا قذف، هذا قذف فلا يجوز القذف. ولو كان قذفا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه أو أقام اللعان بينهما. هذا التفسير بعيد جدا، أن المراد بذلك فعل الفاحش. وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسكها؟ أيضا إذن يكون ديوثا، ديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، فلا يقول له الرسول: أمسكها وهي تقع في الزنا، أبدا. فدل على أن تفسيره تفسير لا ترد يد لامس بفعل الفاحشة أنه غير صحيح، أنه بعيد كل البعد. التفسير الثاني قالوا إن معناها أنها لا ترد يد لامس إنها تبذر المال، كل من سألها أعطته من مالها أو من مال زوجها، هي مبذرة مسرفة في المال. وهذا تفسير أيضا بعيد، هذا تفسير بعيد، لأنه كيف يأمره الرسول بطلاقها من أجل أنها إن تتصدق وإنها تكثر إنفاق المال؟ كان يقول له: امسك المال، امسك مالك واحفظ مالك، تحفظ منها. ولا يقول: طلقها من أجل إنها تسرف في إنفاق المال. فالتفسير هذا أيضا بعيد. التفسير الثالث هو الذي ذكره الإمام الصنعاني في سبل السلام، وهو الصحيح، أن المراد لا ترد يد لامس يعني أنها ما تحتشم عن الرجال، أنها متوسعة مع الرجال، وليس معناه أنها تقع في الفاحشة، لكن ما هي تتحفظ من الرجال بالستر والسكوت عن الكلام الذي لا حاجة إليه، أنها متبذلة. يعني هذا المقصود، لا ترد يد لامس يعني أنها متبذلة وغير محتشمة، لكنها لا تقع في الفاحشة. ولا شك أن هذا عيب في المرأة، لا شك أن هذا عيب في المرأة، لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة. هذا هو الأقرب والله أعلم. لا ترد يد لامس بمعنى أنها تتبذل مع الرجال ولا تحذر منه ولا تستحي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غربها. غربها يعني طلقها، لأن هذا عيب في المرأة، وكونه يطلقها أسلم له، وأيضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها ولا يحصل عنده وساوس. قال: لا أصبر عنها، أخشى أن تتبعها نفسي. قال: أمسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه، وإنما هو من باب المشاورة، من باب المشاورة، وأن الأولى له، الأولى له أن يطلقها ولا يجب عليه ذلك، بدليل أنه قال أمسكها. هذا هو معنى الحديث والله أعلم. نعم. فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل مع الرجال، فيجب أنها تحتشم وأنها تبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن الريبة، وإن كانت نزيهة، نزيهة العرض، فإنها لا تتبذل مع الرجال، ويكون عندها حياة ويكون عندها تحفظ من الرجال، فهذا هو المطلوب من نساء المسلمين. قال الله تعالى لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقبلها يقول سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من باب أولى، إنما تخضع للرجال بالقول، تطمعهم في الكلام، وأنها لا تكثر الخروج والبروز من بيتها، تقر في بيتها، لأن ذلك أحفظ لها، وإذا خرجت لا تتبرج بالزينة، لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تحمد عقباه، فتخرج متبذلة وتخرج تفلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجن تفلات وغير متطيبات وغير متزينات. فهذا فيه من آداب الإسلام مع النساء، أنه يجب على المرأة أنها تصون نفسها عن الرجال، وأن من لا تصون نفسها عن الرجال فالأولى لزوجها أن يطلقها، إلا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحافظة عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل، المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها، تدخل عليه أولادا من غيره وتنسبهم إليه وهم ليسوا منه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة، ويتبرأ الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنته، لأنها أدخلت أجنبيا على أسرة بعيدة عنه، يكون يدخل على النساء ويكون محرم للأجنبيات منه، يدخل عليهن وهن أجنبيات ويخالطهن على أنه محرم، ويرث وهو غير وارث، وينسب إلى الأسرة وهو غير منها من غيرها، يترتب على ذلك أضرار عظيمة. لا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها وعلى أسرتها أولادا من الزنا ليسوا من زوجها، وتريد بذلك أن تستر على نفسها، لكنها تستر على نفسها لكنها تضر بغيره، الضرر أعظم والعياذ بالله، الإرث والمحرمية والنسب وغير ذلك كلها أمور خطيرة، فلا يجوز للمرأة أنها تكتم هذا الأمر، إذا علمت أن هذا الولد ليس منه فلا تدخله عنه. وكذلك الزوج الذي ينفي نسب ولده وهو يعلم أنه ولده، وهو ينظر إليه يعني يعلم أنه ولده، لكن حمله شيء ودافع من الدوافع على نفيه منه، فهذا عليه وعيد شديد أن الله يحتجب عنه يوم القيامة، فيحرم من النظر إلى الله جل وعلا كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيكون مع هؤلاء والعياذ بالله المحجوبين عن الله، وأيضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، نسأل الله العافية، عقوبة له لأنه حرم هذا المسكين من نسبه وألحق به العار، وصار الناس يعيرونه بأنه ليس له نسب، وأنه ابن كذا وكذا. هذا ما هو سهل على المنفي، لا يجوز للإنسان، هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومن أشد الجرائم، جناية عظيمة أنك تحرم إنسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب، فصعب تحرمه من الإرث الذي جعله الله له، تحرمه من قبيلته ومن أسرته ويصبح طريدا بين الناس، هذا ضرر عظيم، ولذلك يجازيه الله هذا الجزاء، أن الله يحتجب منه يوم القيامة، وأن الله يفضحه على رؤوس الأولين والآخرين من الخلق، نسأل الله العافية. هذا وعيد شديد على إنكار النسب، كما أن الأول فيه وعيد شديد على إدخال إنسان في نسب ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه أو ينتسب إلى غير أبيه، التلاعب بالأنساب لا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للأب أنه ينفي نسب ولده، ولا يجوز للأم أنها تدخل في النسب من ليس من أهله. الأنساب أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب بها. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي
هريرة: إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة، يعني ولو زمن يسير، ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يقبل منه، ثبت نسبه ولا يجوز نفيه، لأنه لا عذر لمن أقر، فإذا أقر بنسبه ولو لحظة ثم أنكره بعد ذلك لا يسمع إنكاره، فالنسب يثبت بالفراش ويثبت أيضا بالإقراء، يثبت بالفراش، الولد للفراش، ويثبت أيضا بالإقرار. فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب، يعني مجهول، أما إذا كان معروف النسب لا، لكن إذا كان مجهول النسب واعترف هو أن هذا ابنه فإنه يلحق به، وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه، لأن الأنساب ما هي سهلة تلاعب بها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب، هذا مثل ما قبله فيه المحافظة على الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها، الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن امرأته جاءت بولد أسود، يعرض أنه ليس منه لأنه أسود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا لأن النسب ثابت ولا يجوز أنه ينفى بمجرد هذه الشبهة الواهية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنع الرجل إقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله من البيان العظيم. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الأسود غير الخالص، أسود غير خالص، يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الإبل؟ قال: نعم، فيها أورق. قال: ما السبب في هذا إنه صار هو أورق والإبل كلها حمر؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده، لعله نزعه عرق من أجداده فصار أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني من أجداده، فهذا السواد ربما يكون في أجداده وسرى إلى هذا الإبل. هذا فيه الوراثة، فيه إثبات الوراثة، وأن الألوان قد تسري في الذراري، وكذلك الصفات تسري في الذراري، وكذلك الطبائع تسري في الذراري ولو كانت من أجداد بعيدين. فهذا فيه أنه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثابت لا ينفى إلا بطريق واضح مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية. نعم.
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإبصار الولد وشبهه ما دام أنه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع أنه جاء على الوصف المكروه؟
حكمة والله أعلم، معرفة صدق الرجل وإبراء الرجل الذي لاعن ظهور صدقه رضي الله عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، في درس السبت في قرة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكرتم حفظكم الله أن قذف من عرف عنه الفسق أو الزنا أنه لا مانع، فهل يدخل في هذا قذف الراقصات والممثلات؟
أنت عرفت أنه زانيات، مجرد الرقص والغنى مانع، إذا عرفت أنه زانيات ثبت لديك هذا وإلا احفظ لسانك. نعم.
فضيلة
الشيخ، قلنا من عرف، وهل عرفت أنه زانيات؟ نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يكون نفي الولد ضمنا؟
نعم، ضمن الشهادة، يعني تضمنته الشهادة، إنها يقول مثلا أني لم أقربها من زمن، وإنني لم أقربها من زمن بعيد، إن هذا الولد لأن هذا الحمل ليس مني، أو يقول وأنني لم أقربها من زمن بعيد، هذا تعريض لأن الولد ليس منه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد؟ هل هو بقوله طالق طالق طالق؟
لا لا، طلاق بلفظ واحد أن يقول هي طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا الثلاث بلفظ واحد. أما طالق 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 هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات. نعم.
فضيلة الشيخ، أرأيت إذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع أن يقيم البينة هل يجوز البقاء معها وهو يعلم في قرارة نفسه أنها زنت؟
وبين أمرين، إما أنه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلقها ويستريح. الله جعل الطلاق مخرج، يطلقها ويستريح، خليها تروح. نعم. لكن إن كان إذا طلقها يخشى أنه يلحق به الولد، هو يعمل اللعان من أجل البراءة من الولد. أما إذا كان ما فيها ولد يطلقها ويستريح منها ويسلم من يعني إقامة اللعان والإجراءات الصعبة هذه، يطلقها ويستريح. وإن كان فيها ولد وهو يرى أن الولد ما هو منه فلا يتخلص منه إلا باللعان. نعم.
فضيلة الشيخ، لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة؟ هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره؟
نعم، هي حكمة، قد تكون حاملة كما في أحد الحديثين أنها كانت حاملة، كما قال انظروا يا إن جاءت به كلا، هذا دليل على أنها كانت حاملة. حكمة البراءة من الولد أو مما لو تبين بها الحمل بما بعد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم اللجوء إلى التحليل الطبي وهو ما يسمى اختبار الجينات عوضا عن الشبهة، وذلك لمعرفة إذا كان هذا المولود من الزوج أو لا؟
ما يكفي هذا، ولا يجوز العمل بالتحليل الطبي لأنه يخطي ويصيب، غير مضبوط، يخطي ويصيب، لا يجوز العمل بالتحليل الطبي. نعم. ومن يثق الأطباء أيضا؟ نعم، تحليلاته قد تختلط المياه، قد يكون عندهم عينات أخرى، قد يكون عندهم أمور. نعم.
فضيلة الشيخ، لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلاعنها أم يطلقها؟
الشك ما يجوز له اللعان، الشك لا يجوز له اللعان والقدر، إذا شك فيها يطلقها يستريح، ما يلاعنها إلا إذا تيقن أنها على الزنا أو رآها على الزنا. أما مجرد الشك أو الريبة فيها يطلقها ويستريح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يعد من صور الدياثة العصرية إدخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت؟
الدياثة أنه يقر الفحش في أهله، يشوفهم يزنون يسكت، هذه الدياثة. أما أنه يجيب الدش وهذه الدياثة، لكنها وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الفساد، إلى فساد الأخلاق. ما لو تقول له يا ديوث يبي يمسك ويقيم عليك حد القذف، ما تقول له يا ديوث. ديوث هو الذي يرى يقر الفاحشة في أهله، هذا ما حصل عنده فاحشة، لكن حصلت عنده وسيلة للفساد، وقد تفضي إلى الوقوع في الفاحشة فيما بعد. يعرف الفرق بين هذا وهذا، الإنسان ما يطلق لسانه بالكلمات النابية ويقول هذا ديوث لأن عنده دش، هذا قذف، يعني معناه أنك قذفت زوجتك وهو اتهمته بأنه راضي بالزنا، في جرائم عظيمة ما يجوز تتكلم فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟
كيف ما فهمت السؤال؟ ينسب الولد إلى أبيه بالفراش، إذا ولد على فراشه هو ولده، أو اعترف هو به، كان مجهول النسب ثم اعترف به كما سبق لكم، فهو يلحق لأحد أمرين، إما بالفراش وإما باعترافه به، بشرط أن يكون مجهول النسب.
فضيلة الشيخ، لو رأى امرأته على الفاحشة ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك أنها حامل، فهل يلاعن أم كيف يكون الحكم؟
إذا ما ظهر الحمل إلا بعد ما طلقها ما يلحق به، ما صارت فراشا له، إذا طلقها خرجت عن فراشه، ولا ظهر الحمل إلا بعدما غادرت الفراش. نعم. أما لو طلقها وهي حامل ويتبع الولد ولا ينتفي إلا باللعان. نعم.
فضيلة الشيخ، هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟
نعم.
هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟
ما ممكن هذا، شلون من الزوجة؟ تقول إن زوجها زنى بامرأة؟ ما يصح. اللعان يكون من الزوج لزوجته. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أنس أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا وحديث الرجل الذي شك في أهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق؟
يا أخي الفرق واضح، هذا مجرد شك، لعله نزعه عرق هذا مجرد شك وسوسة، أما قضية المرأة هل ثبت عليها؟ يقول اللعان هذا، قال إن أحدكما كان، ما في شك، إن أحدكما لكاذب، حسابكما على الله، فلا بد أن أحدهما كاذب، ويترجح أن المرأة هي الكاذبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى الولد، لأنه يترجح أن المرأة هي الكاذبة. نعم.
فضيلة،
ولكن درأ عنها الحد اللعان. نعم. ويدرأ عنها العذاب والحد. نعم.
فضيلة الشيخ، حكم القافة هل هو بينة أم قرينة؟
لا، قرينة، القافة قرينة من القرائن. نعم، ما هو بينة.
فضيلة الشيخ، سبق وأن أفتيتم بعدم جواز أخذ علب المناديل من محطات البنزين، وسؤالي ما حكم من أعطي منديلا ولم يقصد ذلك، بل هو محتاج إلى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه؟
هذا مسألة الجوائز، مجرد أخذ المناديل، جوائز، يجعلون جوائز لمن يعبي منهم، يعطونه جائزة، وهي أنهم يعطونه علب مناديل أو يعبون له مرة ثانية أو يغسلون سيارته أو ما أشبه ذلك، من أجل رغب الناس في التعامل مع محطته ويحرم الآخرين، الآخرون إما أنهم يعملون مثل عمله ولا أنهم يتضررون، فمن أجل التضرر صار هذا يحرم الإضرار بالمسلمين، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا أخذ منديل أو أخذ علبة وسمح له به صاحب المحطة فلا مانع من ذلك، على أنه ما هي بجائزة لكن عطية، على أنه عطائية عطية، هذه بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟
لا بأس بذلك، يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، ويقول في الركوع أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، من أراد السفر وذهب إلى مطار الملك خالد فهل له أن يجمع بين الصلاتين ويقصرهما؟
مطار الملك خالد وغيره، إذا كان المطار خارج البلد، خارج بنيان البلد، فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في المطار يقصر ويجمع، لأنه خرج من البلد. أما إذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد فإنه يصليها تامة، لأنه وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد. وكذلك إذا كان المطار داخل البلد، داخل محيط البلد وداخل البنيان، فإنه أيضا يتم الصلاة ولا يجمع ولا يصل، لأنه لا زال في البلد لم يسافر. نعم.
فضيلة الشيخ،
أما مطار الملك خالد ليظهر لي الله أعلم أنه خارج البلد، بينه وبين البلد مسافة وشبك خارج البلد.
فضيلة الشيخ، قول القائل البلاء موكل بالمنطق، هل هو حديث أو أثر؟ وما معناه حفظكم الله؟
اليضار لي بما هو حديث، إنه يعني من الحكمة اللي تدور على ألسنة الناس. البلاء موكل بالمنطق، يعني إن الإنسان ما يتكلم شيء مكروه لئلا يبتلى به، مثل ما وقع لهذا الصحابي الذي جاء إلى الرسول وقال لو وجد مع امرأته كذا وكذا ثم ابتلي بها. فالإنسان يتجنب اللفظ المكروه لئلا يبتلى به، عافيه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، لو كان الإنسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل بلده قبل صلاة العصر، فهل يعيدها أم يكتفي بجمعها مع الظهر؟
يكتفي ما دام صلاها في الطريق قبل أن يصل إلى البلد، فإنها تكفي ولا يعيدها إذا وصل إلى البلد. نعم.
فضيلة الشيخ، أرملة تسكن مع والدها ولها أيتام، فهل تجوز في حقهم الزكاة مع أن الذي ينفق عليهم والد الأرملة؟
إذا كان فيه من ينفق عليهم مقاهم بنفقتهم فلا تحل لهم الزكاة، لأنه قد كفاهم هذا الذي ينفق عليهم. إنما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا أحد ينفق عليه، ليس عنده نفقة تكفيه ولا يقوم أحد بالإنفاق عليه، هذا هو الذي تحل له الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم إثمها، فما هي كفارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن اغتبته أم يكفي أن أستغفر له وأدعو له؟
ذكر العلماء أنه لا بد من أنه يتحلل منه، لأن هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه إلا بسماحه به، يتحلل منه. إلا إذا خشي أنه إذا تحلل منه يلزم مفسدة أكبر، كأن يغضب عليه أو أنه ما يسمح له، أو فإنه يكفي أنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلب الرجل من زوجته أن ترحل معه إلى بلد له فيه سبيل عيش ولكنها رفضت ذلك، والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل، فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه؟
لا، ما يطلق. إن كان شرط عليها شرط عليها في العقد ما تسافر معه ويلزمها السفر معه شرعا، إن كان ما شرط عليها في العقد ما يلزمها ذلك ولا يطلق، يتركها ويسافر ويطلب الرزق ويرجع إليها ولا يطلق. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة عند آخر يوم من الدورة الشهرية رأت الطهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل، إذا لم ترجع لها الدورة فسوف تصوم، لأنه أحيانا ترجع لها الدورة، وبعد طلوع الشمس استيقظت ولم ترى أثرا للدم فاغتسلت وصلت الفجر وأكملت الصوم، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟
لا، هذه نية معلقة، هذه نية معلقة ما هي مجزومة. الصوم الواجب لا بد تكون النية مجزومة. هل تقول إنسان إني أصبحت والحيض منقطع فأنا بصوم، إنسان ما انقطع فأنا، هذا ما هي بنية جازمة. مثل قوله إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإن لم يكن من رمضان فهو نفل، يقولون هذا ما يجزيها رمضان، لو أصبح أنه من رمضان ما يجزيها، لأن النية ما هي مجزومة. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة ذابت من الرياض لأداء العمرة وقامت برش طيب في حقيبة الملابس مما كان له أثر في تلك الملابس، وعند وصولها إلى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها، هل عمرتها صحيحة أم عليها شيء؟
العمرة صحيحة، والطيب هذا محظور من محظورات الإحرام، إذا كانت جاهلة بالحكم فليس عليها، أو ناسية، تطيبت ناسية أو تطيبت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء. أما إن كانت تعلم إن الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها فدية، والفدية على التخيير، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين في الحرم وإما أن تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء، يسمونها فدية الأذى. نعم.
فضيلة الشيخ، إنزال المني بالاختيار هل هو من الكفر بالله وما كفارته؟
كفر بالله؟
نعم.
يعني قصده الاستمناء باليد؟
نعم.
هذا محرم، هذا محرم وليس هو من الكفر، هو معصية، هذا معصية من المعاصي وليس هو من الكفر، هو محرم لا يجوز، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة أو ملك اليمين. الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الاستمناء باليد، فأولئك هم العادون، يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل، أو فعل معصية عليه التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا.
فضيلة الشيخ، ذهب رجال للتنزه في البر وعندما أرادوا الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم إلا ماء قليلا، فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم 60 كيلومتر. سؤالي، هل يجوز لهم التيمم أم يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا إلى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء؟
يتيممون 60 كيلو، هذا بعيد، ما عندهم، يتيممون ويصلون المغرب، وإن أخروها إلى العشاء وهم سافرين يجوز جمع التأخير، لكن يجوز لهم يصلون المغرب، يتيممون ويصلون المغرب لأنهم فاقدون للماء، والماء بعيد عنهم 60 كيلو بعيد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تكفير شخص بعينه إذا استهزأ بشيء من القرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين، فهل يكفر مباشرة يقال له ذلك ويحق لكل أحد أن يقول فلان كافر؟
نعم، من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بعينه، من قال هذا هو يكفر بعينه، ويقال له كفرت، والله جل وعلا قال لهم قد كفرتم بعد إيمان، قد كفرتم، يخاطب الناس، قد كفرتم بعد إيمانكم، فمن فعل هذا يقال له كفرت، يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندب. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخذ المبلغ.
نعم.
شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال.
نعم.
على أن يسلم له آخذ المبلغ 100 طن من قمح بعد سنة.
نعم.
لكن آخذ المبلغ لم يزرع لبعض الظروف، فقال لصاحب الحق قبل حلول الأجل سأحيلك على شخص أطلبه لتأخذ منه 100 طن، فقبل صاحب الحق وقبل المحول إليه، فما حكم ذلك؟
لا بس حولوا على آخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحال عليه، ما في بس. طيب.
فضيلة الشيخ، رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب سيارة. رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب سيارة أصابه حادث، وأن شركة التأمين صرفت لهم مبلغ كبير من المال، فما حكم تصرفهم في هذا المبلغ؟
مبلغ التأمين، التأمين حرام، التأمين حرام، لا يجوز لهم أخذه، يأخذون أما والدهم الذي هو من الحلال يرثونه، وأما الحرام فلا يجوز لهم أخذه لأنه أكل للمال بالباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، الشخص المسحور هل يؤاخذ بأفعاله مثل القتل أو الزنا أو غيرها؟
نعم، يؤاخذ بأفعاله التي توجب الحد يؤاخذ.